خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران حقيقة آيات مباركة تؤكد على وجود الحياة الحقيقية للشهداء في مرحلة البرزخ. طبعا كما نعلم أن الشهيد هو يعيش قمة السعادة وقمة الحياة الهانئة. هذا هو الاتجاه الثاني في التفسير. أما الاتجاه الثالث في التفسير فيقول أن هذه الحياة السعيدة هي في اليوم الآخر، هي في يوم القيامة. هذا مقام العندية عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما. هذا مقام العندية، هو من أعلى الدرجات، مقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو مقعد الصدق، لأن الشهيد أصدق الناس. الإنسان عندما يعطي جزءا من أمواله وعندما يعطي جزءا من وقته لا يمكن أن نقول بأنه صادق، لأن الإنسان قد يعطي رياء مثلا، أو قد يعطي وهو غير مقتنع بهذا العطاء. أما الإنسان يبلغ إلى درجة أن يعطي روحه ودمه ونفسه، هنا لابد أن يكون هذا الإنسان يعيش قمة الصدق، ولهذا كان جزاؤه مقعد الصدق. عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا الفرح الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه للذين قدموا أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى. ولهذا الشهيد سئل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة. يعني بارقة السيوف، هذا الشهيد كما يقول الشهيد مطهري في كتابه القيم، شهيد يتحدث عن شهيد عندما يأتي بهذه الرواية وقول الرسول الكريم: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة. يقول الشهيد مطهري: فالشهيد قد اجتاز امتحانه تحت السيوف التي كانت مشهورة بوجهه، أي أنه أثبت إخلاصه وصدقه وبين حقيقته حين اختار الشهادة، فليس من اللازم أن يؤدي امتحانا آخر في عالم البرزخ. ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي؟ فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. انظر إلى تلك النظرة الرائعة التي تنظر إلى القتل في سبيل الله، إنه ليس من مواطن الصبر، بل هو من مواطن البشرى والشكر. فعلي عليه السلام يريد أن يقول لنا أن الاستشهاد في سبيل الله نعمة كبيرة وتوفيق رباني ومنحة إلهية لا يوفق لها إلا الذين اختارهم الله، فهو إذن لا يحتاج إلى صبر بل إلى شكر، وهذا هو قمة الشكر. من هذا المنطلق نفهم مدى هذه دلالات هذه الآية المباركة في نفوس وقلوب المؤمنين، حيث تجعلهم لا يهابون الموت بل يعتبرون الموت هو الحياة بعينها. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء أحياء بأرواحهم وأحياء. نحن نستطيع أن نجمع هذه الاتجاهات في تفسير الآية في تفسير الحياة، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهداء أحياء في الدنيا من حيث التأثير في ساحة الصراع، حيث دماؤهم تبقى منارا للعاملين والمجاهدين. والشهداء أحياء في أرواحهم في عالم البرزخ، والشهداء أحياء كذلك يوم القيامة في جنان الخلد، بل أن الشهيد حي بجسده كذلك. هناك في الشريعة الإسلامية استثناء من جسد الشهيد، فإن كل جسد لابد أن يغسل حتى يذهب إلى قبره. ومن هذه الأحكام أحكام مثل الميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن، وكلها ذات معان خاصة، إلا أن أحكام الميت هذه لها استثناء، وهذا الاستثناء يختص بجسد الشهيد. فأحكام الميت لا تطبق على جسد الشهيد سوى الصلاة والدفن، أما الغسل والتكفين فلا. الشهيد يدفن بدمه وملابسه، وهذا الاستثناء كما يقول الشهيد مرتضى المطهري في كتابه القيم شهيد يتحدث عن شهيد، يقول وهذا الاستثناء له مغزاه العميق، إنه يرمز إلى أن روح الشهيد بلغت درجة من السمو والطهارة، بحيث ترك هذا السمو والطهر آثاره على جسد الشهيد وعلى دمه، بل وحتى على ما يرتديه من ملابس. بدن الشهيد جسد متروح إن صح التعبير، أي أضحى وجودا تجري عليه أحكام الروح، ولباسه أضحى لباسا متجسدا، أي تجري عليه أحكام الجسد الذي يضم تلك الروح الطاهرة. فجسد الشهيد ولباسه اكتسب الشرف من طهر روحه وعلو فكره وسمو تضحيته، وتلك دلالة أخرى على قداسة الشهيد في الإسلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:14 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:43. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 13:55. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى قوافي الوجد. عند 12:25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 13:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 13:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل عليا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. مناقب الإمام علي عليه السلام تجل عن العد والإحصاء، وألقابه تدل على عظمته وشخصيته وسمو مكانته عند الله تعالى، ومن ألقابه التي اشتهر بها أمير النحل. وخاطب الإمام الصادق عليه السلام أصحابه قائلا: إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن طيرا يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته. رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. ومن ألقابه عليه السلام الأنزع البطين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك، فأبشر فإنك الأنزع البطين، المنزوع من الشرك، البطين من العلم. ومن ألقابه عليه السلام يعسوب المؤمنين، ويسمى علي عليه السلام يعسوب المؤمنين لأن اليعسوب أمير النحل وهو أحزمهم. من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام: كان الإمام علي بن أبي طالب مع علو شأنه وسمو مقامه وقرب منزلته عند الله تعالى متواضعا، محبا للفقراء والمساكين، عطوفا عليهم، حريصا على قضاء حوائج الناس. ذات يوم جاء إلى بيته ضيفان، أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه، وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه. ثم جاء قنبر بطشت وإبريق ومنديل ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي. فقال: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يقوم بخدمتك، ليخدمه في الجنة مثل 10 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنا، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك. فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. فصب محمد بن الحنفية على الابن. مستمعين الأفاضل، عن الصادق عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وروي أنه عليه السلام اشترى تمرا بالكوفة فحمله في طرف ردائه، فتبادر الناس إلى حمله وقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نحمله. فقال عليه السلام: رب العيال أحق بحمله. وأنه عليه السلام كان يمشي في الأسواق وحده، وهو ذاك يرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علي في مرآة الشعر. نظم الشاعر اللبناني بولس سلامة ملحمة شعرية رائعة في مدح مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هي ملحمة الغدير، ونحن نقتبس أبياتا منها. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضيا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، أنت رب العالمين إلهي فأنلهم حنانك الأبوية، وأنلني ثواب ما سطرت كفي فهاجت دموع في مقلتي. سفر خير الأنام من بعد طه ما رأى الكون مثله آدميا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إني ذكرت عليا. له فخر التاريخ لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا، لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية، إنما الشمس للنواظر عيد كل طرف يرى الشعاع السنية.
صارت تحير العقول.
السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى أصحابك وبنيك وشيعتك، والسلام عليكم مستمعين الكرام. ما زلنا معكم في برنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام علي عند أصحابه ومواليه. ضرار بن ضمرة. إن معاوية وفد عليه ضرار بن ضمرة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصه، وأراد أن يفتك به. فلما رأى زهده وتقواه واشتغاله بالآخرة عن الدنيا عدل عن ذلك، وأراد امتحانه فقال: صف لي عليا. فقال: اعفني. فقال: أقسمت عليك بحقه إلا ما وصفته. فقال: أما إذا كان ولا بد، فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنفلق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. كان صلوات الله عليه غزير الدمعة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقربه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. كان صلوات الله عليه يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وإني أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا غري غيري، أبي تعرفتي أم إلي تشوقتي؟ هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، لقد كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها، فهي لا يرقأ دمعها ولا تخفى فجعتها. فأمر له بمال جزيل، فلم يقبل منه شيئا، وانصرف وهو يندب أمير المؤمنين عليه السلام. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب سائل يقول: ما علاقة البكاء بالأخلاق؟ والجواب مستمعينا الكرام، إن البكاء حالة شعورية إنسانية تعبر عن رقة القلب ورحمته وعطفه، وهو منطلق من الأخلاق ومنته إلى الأخلاق، وذلك لأن الباعث على البكاء هو الرحمة والشفقة والمحبة والحنان، وحصيلته المواساة والوفاء والذكر الجميل. فإذا أضفنا إلى ذلك الحب في الله، كان البكاء واقعا في مرضاة الله. والصديقة الزهراء صلوات الله عليها عرفت فيما عرفت بذلك، فهي ذات الشعور المقدس المنبئ عن العصمة، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رضاها هو رضا الله عز وجل، كما أن غضبها يعني غضب الله جل وعلا، فكيف بكاها وهو نابع من ذلك القلب القدسي الذي صاغه الله برحمته وعنايته. أيها الإخوة والأخوات، في الطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والاستيعاب لابن عبد البر في قصة شهادة جعفر بن عم النبي في مؤتة، قالت بنت عميس: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه. فقال رسول الله: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. وجاء في كفاية الأثر للخزار القمي والتمهيد لابن عبد البر ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهدي الشافعي. روى الحاكم النيسابوري عن علي عليه السلام أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. أما عن الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام فقد روي أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تزور قبر حمزة ترمه وتصلحه، وقد تعلمته بحجر، أي جعلت له علامة بحجر ليعلم فيزار سلام الله عليه. أفلا يعد ذلك أيها الإخوة الأحبة من الوفاء والتعزية والمواساة والمشاركة الوجدانية والشعورية؟ وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة العليا. مستمعينا الكرام، وأما بكاء فاطمة الزهراء عليها السلام على أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله فقصته عجيبة نادرة، فيه البر بالوالد الفقيد، وفيه الذكر الجميل والتذكر بالراحل إلى ربه تبارك وتعالى. وقد فصل الإمام الصادق عليه السلام في ذكر البكائين وعدهم خمسة، هم آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فجاء في حديثه الشريف ذاك قوله: وأما فاطمة عليها السلام فبكت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تأدى به أهل المدينة، فقالوا لها: قد آذيتينا بكثرة بكائك. فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وقد زارت قبره فغشي عليها، فلما فاقت نادته: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها وذوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك موحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. مستمعينا مستمعتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وعونه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علمه. الله
بعدد ما أحاط به علمه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
أبعاد الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. هذه الجرائم الوحشية التي ارتكبت في غضون الأسبوع الأخير في غزة، والمرء يندهش حقا من مستوى وحشية ساسة الكيان الصهيوني، هذه الجرائم يجب أن تهز ضمير العالم الإسلامي، ويجب أن تكتسب هذه الحركة الشعبية العظيمة في العالم الإسلامي روحا جديدة بسبب ما يحدث. العدو لا يقعد عاطلا عن العمل، ولهذه الأحداث أبعاد متنوعة. ألف، عجرفة ساسة الكيان الصهيوني. أولا، هي تدل على مدى وحشية الكيان الصهيوني ودمويته، كم هم متوحشون وبعيدون عن الضمير الإنساني، إذ يهاجمون الناس الأبرياء العزل المدنيين بهذه الطريقة. يتعجب الإنسان حقا ويحتار، إذ يجد أنهم لم يشموا ريح الإنسانية، وهم في مقابل العالم الإسلامي ومقابل نظام الجمهورية الإسلامية، وهم خصوم الجمهورية الإسلامية في الأروقة والأوساط العالمية. هذا أحد أبعاد المسألة، وهو على جانب كبير من الأهمية. باء، دعم الغرب لجرائم إسرائيل في هذه القضية. بعد آخر من أبعاد القضية هو أن زعماء النظام الاستكباري يتعاملون مع هذه القضية بوقاحة تثير دهشة الإنسان، أي إنهم لا يمتنعون عن التقطيب في وجه هذا الكيان القاسي الشيطاني وحسب، ولا يمتنعون عن صده عن أعماله، بل يعاضدونه ويقوونه ويشجعونه ويدعمونه أيضا. لقد أعلنت أمريكا دعمها صراحة، وكذلك بريطانيا وفرنسا. هؤلاء هم زعماء عالم الاستكبار، وهم الذين ليس للشعوب المسلمة اليوم في أعماق قلوبهم عدو أعنف وأكثر كراهية منهم. هؤلاء كلهم يعلنون دعمهم صراحة، يمكن قياس مستوى ميل العالم الاستكباري للأخلاق والمعنوية من هذه الحادثة. كم هم بعيدون عن الإنسانية؟ حسناً، هم يدعمون سياسياً لأغراضهم السياسية الفاسدة، فلماذا يتشدقون بحقوق الإنسان إذن؟ أمريكا التي لا تتخذ موقفاً حيال هذه الأعمال الوحشية العنيفة بل تدعمها، هل يعود من حقها التشدق بحقوق الإنسان؟ هل من حقها أن تنصب نفسها قاضياً يحاكم الشعوب والحكومات في مجال حقوق الإنسان؟ هذه وقاحة مضاعفة، وكذلك فرنسا وبريطانيا. سوابق تصرفاتهم وسلوكهم في العالم الإسلامي والجرائم التي ارتكبوها والمذابح التي اقترفوها والضغوط التي مارسوها ضد الشعوب المسلمة في البلدان المختلفة، هذه أمور لم تنسها الشعوب المسلمة، واليوم أيضا يدعمون نظاما دمويا وحشيا كالكيان الصهيوني ويدافعون عن أعماله. هذا بدوره بعد آخر من أبعاد القضية. تاء، ردود الفعل الضعيفة للبلدان العربية والإسلامية حيال هذه الجريمة. بعد آخر من أبعاد القضية سلوك البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يكن سلوكا مناسبا. بعضهم اكتفوا بالكلام، وبعضهم الآخر لم يكن لهم حتى الكلام، أي إنهم حتى لم يدينوا هذه الأعمال. الذين يدعون الإسلام والدعوة لوحدة المسلمين وهداية العالم الإسلامي يجب أن يعبروا عن أنفسهم في مثل هذه الظروف. يتدخلون فورا في قضايا مختلفة تؤمن أغراضهم السياسية وتحققها. أما هنا فلأن الطرف الآخر أمريكا وبريطانيا لا تجدهم على استعداد لأن يدينوا بصراحة، أو يكتفون بالدعم اللفظي الذي لا قيمة له أبدا وهو عمل قليل التأثير. العالم الإسلامي اليوم خصوصا مجموعة البلدان العربية يجب أن تمد لبعضها بعضا يد الاتحاد وتدافع عن هؤلاء الناس وترفع الحصار وتحاول مساعدة الأهالي المظلومين في غزة. نقطتان حول جرائم إسرائيل في غزة. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014: بعض الأمور والقضايا التي أمامنا اليوم تتعلق بالأجواء المحيطة بنا، أي قضايا المنطقة. ليست قضايا المنطقة منفصلة عن قضايا البلاد. ومن قضايا الساعة المهمة والأساسية قضية فلسطين وغزة. قضايا غزة والمصائب التي تنزل اليوم بأهالي غزة مثل هذه الأعمال لها سوابقها، يجب أن تعالج وتدرس من ناحيتين: ألف، تجلي حقيقة الكيان الصهيوني. إحدى الناحيتين هي أن هذه الأعمال تدل على حقيقة الكيان الصهيوني، وهذا حسب رأيي هو الجانب الأقل أهمية في القضية. الكيان الصهيوني كيان قرر منذ ولادته غير الشرعية أن ينتهج العنف العلني، وهو لا ينكر عنفه. انتهجوا نهج القبضة الحديدية، وهم يذكرون هذا في كل مكان ويفخرون به، وهذه هي سياستهم. منذ سنة 1948 للميلاد، حين ظهر هذا الكيان الزائف بصورة رسمية، وإلى اليوم هكذا كان الكيان الصهيوني طوال 66 عاماً. بالطبع قبل أن يعرف هذا الكيان رسميا وقبل أن يفرضه المستعمرون على العالم والمنطقة، ارتكب الصهاينة الكثير من الجرائم في فلسطين، لكنهم على مدى هذه الأعوام 66 فعلوا كل ما استطاعوا كنظام سياسي، ومارسوا كل عنف يخطر على الأذهان ويمكن لدولة أن تمارسه ضد الناس، وهم لا يتحرجون من هذا أبدا. هذه هي حقيقة الكيان الصهيوني، ولا علاج له سوى زوال هذا الكيان. هذه رؤية ومنظار لقضية غزة. باء، دعم الاستكبار العلني لجرائم إسرائيل. ما أعتقد أنه أهم من هذه النظرة هو أن نتنبه إلى أن العالم الاستكباري وعلى رأسه أمريكا يدعم اليوم هذه الممارسات المفجعة وهذه الجرائم وهذا العنف الذي لا يقبل الوصف ويدافع عنه. أعتقد أن هذه نظرة أعمق للقضية، وهي مهمة ويجب التشديد عليها. القوى السلطوية الغربية في الوقت الحاضر، أي حكومات كبيرة عدة وثرية وقوية في الغرب وعلى رأسها أمريكا ومن خلفها بريطانيا الخبيثة، تقف بقوة للدفاع عن هذا الكيان الغاصب الظالم القاسي. هذه قضية على جانب كبير من الأهمية. إنهم يدعمون بصراحة، يدعمون ماذا؟ يدعمون ارتكاب هذه الفجائع والويلات التي لا يقبل أي إنسان منصف وطبيعي الحياد مقابلها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى كل من سكت يعني نسى، كل من عاتبك يعني رمى ولا عهد الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاه
لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسارك اذا غلطان انت قول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
غلطت انت فعلت انت وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن واضعي قرار مجلس الأمن حول غزة تجاهلوا قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أن جزءا كبيرا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن طهران تدعم أي تحرك دولي لإنهاء الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. عبرت روسيا والصين عن انتقادهما للقرار الذي تبنه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة بعد موافقة 13 دولة وامتناع الدولتين عن التصويت. وقال المندوب الروسي إثر انتهاء التصويت إننا لا نستطيع دعم هذا القرار، مضيفا أن موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة. كما شدد المندوب الصيني على أن القرار الأمريكي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ لبلاده، مشيرا إلى أن القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب، لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل. أصيبت مواطنة وطفلها بجروح خطيرة صباح اليوم جراء قصف طائرة الاحتلال مناطق في خان يونس جنوبية قطاع غزة. فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين من بحر غزة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة استهدفت مواطنة وطفلها قرب دوار الشيرين أبو عاقلة في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس. فيما اعتقلت بحرية الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين بعد فتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة غزة. حذرت الأمم المتحدة من أن 96%